بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. باب تحريم الغش في المشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله: باب تحريم الغش في البيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال جل ذكره: ويل للمطففين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط. قيل: أراد لسان الميزان. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها، فأدخل فإذا هو مبلول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا. قال: هذا حديث صحيح.
يعني ينبغي على الإنسان إذا كان عنده شيء فيه عيب أن يجعله أعلى، لن يجعله تحت، إنما أن يجعل ذلك أعلى حتى يراه الناس، فيشتري الواحد على بينة، لما تشتري على حسب ما يظهر لك وعلى أن الجميع هكذا، هذا لا شك أنه غش وتدليس وتلبيس. نعم.
وقوله: من غش فليس مني، لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. والغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشروب المشرب المقدر
الكدر.
الكدر
والمشرب الكدر،
وهو المشرب الكدر.
نعم. فسر شيخ الإمام البغوي قوله: من غش فليس منا، بعد التفسير السلفي حتى لا يوافق الخوارج، لأن الخوارج يحسدون مثل هذا على تكفير المسلم. ليس مني، إذن ليس من المسلمين، بل هو من الكافرين. فبين أنه لا يخرج من الإسلام بهذا، وإنما ليس مني يعني على طريقتي وعلى هدي، مثل ما تقول: لست مني ولست منك، أي لست على طريقتي ولست أنا على طريقتك. نعم.
قال الإمام: والتدليس في البيع حرام،
كما قال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: جليبيب مني وأنا منه. وقال أيضا: سلمان منا آل البيت. نعم.
قال الإمام: والتدليس في البيع حرام، مثل أن يخفي العيب، أو يصر الشاة، أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. وروي أن عبد الرحمن
إذن هذا هو التدليس، هو الغش، وكذا أنك تظهر الشيء بوجه حسن وهو ليس كذلك. وصوره بقى لتناها، حدث في بيع السيارات، حدث في بيع البيوت وكذا، كل هذا يعني معروف. طيب الحكم بقى، لو باع شيئا وقد دلس فيه فاشتريته بمئة، وحقيقته لو عرفتها لكان ثمنه 50 لا 100، فيا ترى حكم البيع ما هو؟ هل البيع يصح ثم يكون له الخيار ويرجع بالفارق هذا، أو أن البيع لا يصح فيجب إرجاع ذلك وعقد البيع من جديد على الصفة الجديدة؟ فقال رحمه الله: غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار. إذا البيع صحيح ولكن يثبت الخيار للمشتري إذا وقف عليه، فإن شاء رد ذلك وأخذ الثمن كله، وإن شاء أخذ أبقى سلعة وأخذ الفارقة بين كونها معيبة وكونها صحيحة، فهي صحيحة بمئة ومعيبة بخمسين فيأخذ 50. نعم.
وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها، ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدا قد اعتقه، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر كم نقص العيب من قيمته. فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح: لا يرد العبد من الإدفان ويرد من الإباق البات. والإدفان أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين.
يقول عز: ولو اطلع المشتري،
ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدا قد أعتقه، فيرجع بالأرش، وهو أن ينظر كم نقص العيب من قيمته.
أي نعم.
فيسترجع بنسبته من الثمن.
اللي هو الفرق بين ثمنه صحيحا وثمنه معيبا. نعم.
وقال شريح: لا يرد العبد من الإدفان ويرد من الإباق البات. وقال شريح: لا يرد العبد من الأدفان ويرد من الإباق البات. والأدفان أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين، ولا يغيب عن المصر. وعنه أنه كان يرد الرقيق من العبث، وهو البول في الفراش. فأما إذا باع عبدا قد
يعني في عيب مؤثر وعيب غير مؤثر. فلو كان العبد مثلا يلف له لفة كده يبعد ساعتين ثلاثة، فده ليس عيبا يرد به، ويقال هذا إيه هذا إباق. لكن لو كان العبد يخرج من خارج المصر ويغيب الشهرين والثلاثة والأربعة، فوت المصلحة. إنما يعني يغيب له ساعتين ثلاثة، يلعب هنا يروح هنا يأتي من هنا، هذه سهلة جرت العادة بذلك. نعم. أيضا الرقيق يقول: كان عبد الرقيق من العبث، وهو البول في الفراش، لأن هذا يفسد فراش، لأن العبد وفراش العبد وكذا كله مال لسيده. نعم.
فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة أو زياه بزي أهل حرفة، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة، فلم يكن فلا خيار له على أصح المذهب، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية، والمشتري هو الذي اغتر به، فلا خيار له.
انت اللي ظنيت، لكن انا ما بعتك اياه على انه يكتب. في فرق بين ان يبيعه على انه يكتب فبدأ انه لا يكتب، وفي فرق بين ان تراه انت لابسا لباس الكتبة فظننته كذلك. انا ما غشيتك ولا شيء. نعم.
شكرا. لو كان هذا عرف.
نعم.
لو كان هذا عرف عرفا، يعني ان اذا لابس يعني بعض الناس الان موجود
اذا قدمه في السوق على انه ده لابس باللباس، يبقى اذا هو لا يلعب على الكتب ولا يحتاج التصريح. نعم. يبقى يقوم مقام التصريح، يبقى ده غش على حسب الاعراف. نعم.
ولو كسب البائع في رأس المال فكذلك يصح معه البيع، ولا خيار للمشتري في بيع المرابحة، فإنه إذا اشترى شيئا ثم باعه
إلا في بيع المرابحة. ولو كسب البائع
في رأس المال فكذلك يصح معه البيع، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة، فإنه إذا اشترى شيئا ثم باعه مرابحة وكذب في رأس ماله بأن كان قد اشتراه بمئة، فقال اشتريته بمئة وعشرة، فالبيع صحيح. وهل تحط الخيانة؟ فيه قولان أحدهما لا تحط
الخيانة.
وهل تحط الخيانة؟ فيه قولان أحدهما لا تحط، وللمشتري الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة. والثاني وهو الأصح: تحط الخيانة ولا خيار للمشتري، وهو قول أبي يوسف. وفيه قول آخر: إن المشتري بالخيار وإن حطت الخيانة.
يعني إذا كان واحد شاري مثلا الشيء بمئة وباعه 110 ما في إشكال، ولا يصح البيع ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة. يقول إيه: أنا أشتري منك بمثل ما اشتريته وأنت وأزيدك 10 مثلا، فبماذا اشتريته؟ قال: والله أنا اشتريته بمئة، خلاص فأعطيه 110. طب إذا بان أنه اشتراه ب90 وليس بالمئة، فإنه يأخذ هذه العشرة منه مرة ثانية. هل بقى بالخيار؟ هل المشتري بالخيار؟ أو هل تحط الخيانة ولا خيار له؟ هذا الاختلاف الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه، يجوز إذا فعله بعد القبض وبين قدر الشركة.
ولو اشترى شيئا
فولاه الغير أو أشركه فيه، يجوز إذا فعله بعد القبض وبين قدر الشركة، وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري، لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه. فإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.
يعني اعتبار لو الثمن يعني معروف، بس هو أشرك مش بايع، أشرك على ثمن معلوم يعني. ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه يجوز إذا فعله بعد القبض وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري، لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه. فإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك. الذي يفهمه يعني كأنه يدخل شريكا معه أيضا على الثمن اللي هو إيه اشترى به. نعم. فإن بان أنه كذب في ذلك فإنه أيضا يعني لا تصح التولية والتشريك في ذلك، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول، على أنك اشتريت بكذا، فإذا بان خلاف ذلك بطل هذا. نعم.
ويوكله شيء
من؟
هيوكله
لو إيه؟
هيوكل الآخر هذا. قال مثلا هو اشترى هذا، أنا اشتريت هذا مثلا بثمن ولم يقبل بالثمن الحقيقي، وقال أنا أوكلك في البيع.
كيف أوكلك في البيع؟
هيوكلك مثلا أعطيك مثلا مبلغ كذا على هذا البيت، يعني هذا عقد آخر.
يعني واحد يبيع لواحد يعني تقصد؟
يعني مثلا أنا اشتريت شيء ومثلا هنوكل أحمد في بيع.
آه.
واتفقت مع أحمد إن أنت هتبيعه ولك كذا.
فهو قال على أخرى. قال على أخرى. إن أنت لو هيبيع سلعتك أنت مش شريك ولا حاجة. أنت هيبيع سلعتك، أنت عندك سلعة مثلا بمئة. فأنت قلت لواحد أنا أريد فيها 100 وأنت لو بعتها ب 110 120 هي لك. يعني الزيادة لك. صح؟ نعم. هذه قد يقال فيها غرر في وجهالة في العائد على الوكيل هذا، لأن الوكالة لو كانت بالمال فلا بد أن يكون هذا المال معلوما، فقد يقال هذه فيها جهالة، لأن هل يعود عليه 20 يعود عليه 10 لا يعود عليه شيء، قد لا يجد السوق لا يحتمل الزيادة على هذا فبيع هذا الأصل، وبالتالي فقد حرم الأمر هذا. وقد يقال هذا جائز على اعتبار أنه أعطاه يعني سمح له بالزيادة أينما كان، لكن والله أعلم أن الأقرب في ذلك المنع، لأنه قد لا يبيعها بما هو أزيد فيضره، وقد يبيعها بهذا فالعائد مجهول، ولا بد من العلم بالعائد، ولا بد من العلم بالعائد. نعم. لكن يوكله يقول أنت لك على كل ثياب تبيعه بس بشرط لا تقل عن 100، لكن لك على كل ثياب تبيعه 5 7 3 2 هذا لا إشكال فيه، فيحدد له العائد، فيحدد له العائد، ويقول إذا ما بعت، إذا أنت ما بعت ثيابا فإنني أجعلك اليوم مثلا إذا ما بعت ثيابا فيبقى يومك هذا ب50 ب30 مقابل أنك وقفت وعرضت هذا الأمر، فيكون الأمر واضحا بهذه الكيفية. إذا ما باع شيئا فتكون أجرته كذا. طب وإذا بعت الثياب فلك على كل ثوب تبيعه 5 أو 7 بشرط ألا يقل بيعك عن 100 في الثمن، هذا الأمر.
قال باب اختلاف المتبايعين، وساق بسنده عن محمد بن
الأشعث،
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث ابن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله 20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتها 10,000 فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث
أنا بعتك 20 وأنت تقول أنا أخذتها 10، خلاص اختر رجلا يحكم بيننا. قال الأشعث
أنت بيني وبين نفسك. الله وبين نفسك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. قال أنت بيني وبين نفسك، أنا موكلك، أنت خصمي وأنت الحاكم. لماذا؟ فيه من ثقة عظيمة، فأنا أعلم أنك لن تحكم إلا بما أنزل الله، ولن تحكم إلا بعلم، لن أتي بأفضل منك، فأنت يا عبد الله احكم، أنت بيني وبين نفسك. الله أكبر. يا أخواني شوف السنة لازم يبقى فيها انتعاشة كده. سبحان الله سبحان الله، رحم الله هؤلاء القوم. أنت بيني وبين نفسك كلمة غالية جدا، كلمة غالية جدا، هل لا يذكرها الأخوان حينما يختلفا؟ هذا أخوك أفضل منك علما ولا يشك في ديانته بالنسبة لك، وله جناب عندك من تقوى الله عز وجل، فإن اختلفتما وتحتاجان إلى من يفصل بينكما وأنت لا تقدم عليه في العلم أحدا ولا تشك في ديانته، فهل حكمته في هذه المسألة؟ أنت تحكم، والله ما تقول به أنا راض به إن شاء الله تعالى. هل يكون هذا الأمر لغة حال المخاصمة وحال الاختلاف بيننا وبين بعض؟ سبحان الله، هذا الجناب العظيم الذي يكون للأخ على أخيه من الديانة وعدم الشك في ديانته، عدم الشك في ذلك، فيقول أنا أمنتك على هذا، احكم بيني وبينك. نعم.
قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
الله أكبر. حكم بينه وبين أخيه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول هو الحاكم بينهما الآن، وذكر له الحديث: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة ليس بينهم بينة، دليل على أن من كان معه بينة قدمت، لمعه بينة فإن البينة تقدم. طيب لكن ليس بينهما بينة، وهذا وارد يا أخوان، ممكن واحد ينسى، ممكن واحد كذا، أن يقول أنا بعتك بعشرين، والثاني يقول لا والله أنا أخذتها بعشرة، أو يكون مثلا كان قد حصل سوم بينهما فترة طويلة ثم استقر على ثمن، لكن نسيه الواحد من كثرة ما كان إيه المساومة تقع، لا بعشرين لا بعشرة، لا لا بعشرة لا بعشرين لا بكذا، فالواحد قد ينسى. طيب إذا اختلفنا في ذلك وليس عند أحدنا بينة، إن كان بينة من شهود، كان بينة من عقد مكتوب تقدم، لكن إذا كان ليس هناك بينة فالقول قول من رب السلعة اللي هو المالك، أو يتتاركان، خلاص أنت ما وافقت على كلامي أنا كصاحب السلعة، أنا أقول لك أنا بعتها بعشرين، خلاص هات سلعتي وخد إيه فلوسك. نعم.
قال أبو داود وساق بسنده
في الحاشية، هو في سنة أبي داود في البيوع: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي وأخرجه الحاكم وعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال، لكن الطرق الآتية للحديث تقوي فيصح بها. نعم.
قال أبو داود وساق بسنده عن ابن مسعود معناه، وقال أبو عيسى وساق بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود. قال الإمام وساق بسنده عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان إذا اختلف والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام: اختلف.
ما ندري بأيها نفرح، نفرح بكلمة هذا لابن مسعود، ولا نفرح بالحكم نفسه، ولا نفرح بالطرق التي حسن بها هذا الحديث، لأنه في الحقيقة هذا حل إشكال كبير جدا قد يحصل بين الناس وهو وارد في هذا. فهذا الحديث يصلح إن شاء الله ليكون قاعدة في هذا الباب إذا صح، فيصلح أن يكون قاعدة ويفتى بها. فعلا هذا أمر قد يرد أن الناس يختلفون في هذا بين البائع وبين المشتري، فإذا كان خلاف بينهما فالقول قول البائع أو يتتاركان. نعم. طيب لو اصطلح قال: طيب يا أخي إحنا أنا اصطلح ما يتعلق بعشرين، قلت له والله أنا واخذها بعشر، فقال: طيب خلاص اعتبر إن إحنا يبقى بخمستاشر وخلاص، فتوافق على ذلك، لا بأس، لأن أصل الحق للبائع، الحق للبائع، فلو البائع تنازل إلى خمستاشر إلى اتناشر إلى كذا لا إشكال، لأنه يجوز أخذ السلع كلية. نعم. نعم. ولا نعم لا لا دي صورة، دي صورة من الصور، لا سواء كانت قائمة أو غيرها دي صورة من الصور. نعم. وإن قال البعض هذا الكلام، لكن كيف الحكم بينهما إذن؟ لو أنا أخذت السلعة الآن كيف الحكم بينهما؟ هنقدم قول من؟ نعم نعم هذا وجه أيضا، إذا كان إذا 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 أن يرجع في ذلك إلى إذا يرجع في ذلك البينة، فلكن الإشكال بين على من؟ ما هو ما طب الثاني قد يصح أن يكون مدعى أيضا، يقول أنا ما أخصها بكذا، أنا أدعي أن أخصها بعشر، فتعيين المدعي مشكلة. نعم. لكن الحديث يبين أن القول قول يحسن في هذه. نعم.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلف في الثمن، فقال البائع بعت بكذا وقال المشتري بأقل، فذهب عامتهم.
يمكن أن يقال تحلف أنت، يقول يقول ما احلف أنت وخذ، ماشي، فمن حلف فلو ذلك مثلا بلك. لكن إذا صح الحديث في هذا فهو فيصل في هذه المسألة. قال الإمام: اختلف أهل العلم.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلف في الثمن، فقال البائع بعت بكذا وقال المشتري بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف.
لا، فقال البائع بعته بكذا وقال المشتري بأقل، فذهب عامتهم
إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف فسخ العقد بينهما ورد إلى كل واحد منهما ما دفع.
يعني لو كل واحد حلف خلاص نفسخ العقد ونرد لكل واحد ما دفع. نعم. لكن لو نكل أحدهما حكم بقول الآخر، لكن هذا اجتهاد في مورد النص لو صح النص في هذا. نعم.
وهو قول شريح وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة. وإليه رجع محمد بن الحسن، وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول النخعي. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان. وإذا اختلف في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها، ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.
العجيب أنه ما أشير الحديث، يعني من جهة العمل ما أشير للحديث، حتى البغوي رحمه الله ما أشار إلى ذلك. يعني هذه الأقوال ما فيها القول بالحديث، لأن الحديث واضح ومختصر، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، إذن واضح هيك. لكن هنا ما قالوا كذا، قال الجماهير فذهب عامة إلى أنهما يتحالفان هذا القول، يحلف البائع بالله لكذا إلى آخره. وإليه ذهب مالك الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا فرق عند الشافعي بين أن يكون السلعة قائمة أو تالفة. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلع عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمين بعد هلاك السلع، وهو قول النخعي، القول قول المشتري. نعم. يعني من جهة الفتية هنا والعمل ما جاءت الإشارة إليه إلى هذا. طيب، يقول في الحاشية على هذه الحديث، يقول اللي هو الشاهد الأول، يقول: وخرج أبو داود والدارمي في البيوع باب إذا اختلف المتبايعان والدارقطني وقد علّ بالانقطاع، وله طريق أخرى عند النسائي وأحمد، وفيه انقطاع أيضا. طيب، الطريق الثاني اللي هو إذا اختلف البيعان قول قلباء والمبتاع بالخيار، قال هذا الترمذي في البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان، ونقل زي العيو في نصب الرأي عن ابن الجوزي قوله في تحقيق حديث هذا الباب فيها ما قال: فإنها مراسيل وضعة، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولا عبد الرحمن، والقاسم لم يسمع من مسعود ولا عون بن عبد الله، وقد روى الدارقطني بألفاظ مختلفة وبأسانيد ضعيفة، فيها ابن عياش ومحمد بن أبي ليلى والحسن بن عمارة وابن المرزبان وكلهم ضعاف. قال صاحب التنقيح: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن احتج به، لكن في لفظه اختلاف. يعني على القول بصحة الحديث لا إشكال، حكم واضح. أما إذا ما كان هناك، إذا لم يصح الحديث فالقول بأنهما يتحالفان هذا الأقرب، ومن نكل حكم عليه. يعني إذا حلف البائع ولم يحلف المشتري فالقول قول البائع، إذا حلف المشتري ولم يحلف البائع فالقول قول المشتري. طيب، وإذا حلف جميعا فسخ العقد بينهما ورد إلى كل واحد منهما ما دفعا. إذا لم يصح الحديث فيكون الحكم بهذا، وهو الأقرب والمناسب للأدلة الايه للأدلة الاخرى انهما يتحالفان والناكل يحكم عليه، فان حلف معا فسخ العقد بينهما واخذ كل واحد ايه هذا ياخذ سلعته ولا ياخذ مال. نعم. طيب نقف عند السلام. نعم. من إذا إيه في البيع يعني يقول الثوب والزائد لك؟ نعم. والزاد فهو لك، لكن هذا في فقه الإجارة هذا يكون مجهولا، لأنه هو الآن هو وكيله وبيؤجره هذه إجارة، يعني يقول له بيع هذا والزائد لك هذه إجارة، طب والزائد لك هذا، ده مجهول وقد لا يزيد شيء، فيكون قد ضاع عليه عمله، فتحديد ذلك والعلمية بذلك هي الأقرب، هي الأقرب. نعم. نعم.
إذا حلف وسلعة تلف كيف يوسف البيع؟
والسلعة ايه
تلف.
يرجع في ذلك الى مثلها، يحكم اهل الخبرة، يقول مثلا ان هو اخذها باوصاف كيت وكيت وكيت، اما انه يأتيه بنفس السلعة هو حر يروح يشتريها من السوق يجيب له نفس السلعة باوصافها. طيب غير موجودة، حينئذ نرجع بقى الى اهل الخبرة والذين يقدرون هذه السلعة بثمنها وقت البيع، وقت البيع، فارجع إلى أهل الخبرة في ذلك.
سؤال تاني أخبار.
مين؟
سؤال تاني معلش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين على المدعي، فلو قلنا أن بينهم فترة مشهورة والبائع يدعي إزاي؟ فلماذا لا يكون اليمين يمين المشتري فقط؟
ليه؟
إحنا هم الآن اختلف 90 أو 100، فقدر 90 اتفق عليه. العشرة الزائدة يدعيها البائع على المشتري. فلماذا لا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيون على المدعي؟ نقول للبائع اما هات بينا بالعشرة او المشتري
لا نجزئ، لا نجزئ، لا تتجزأ هنا، فاما ان تأخذ سلعتك واما ان توافق على قول صاحبك يا مشتري او توافق على قول صاحبك يا بائع، فيبقى الامر برمته وليس بالتجزئة، يعني لا يقال هم اتفقوا 90 يبقى المدعي زيادة كذا، هذا هو جانب المدعي والثاني مدعى عليه، لا ما يقال بهذا. نعم. ولذا ما أشار إلى هذه المسألة، إنما هي هو ثمن، أنا لن أبيع، أنا بعت السلعة أعطي بكذا، فإما إذا صح الحديث فهو واضح، وإذا ما صح الحديث يبقى كل يحلف، فإذا حلف الاثنان معا خلاص فسخ البيع وكل واحد يأخذ ماله. طب وإذا نكل واحد أن نقول جانب ضعف، فنعطي الجانب القوي اللي هو جانب من حلف سواء هو البائع أو المشتري. نعم. نعم. غيث الشعبي. صحيح، يعني هو ظل واضح. يعني الشوكاني يقول ان ظاهر الحديث هذا يعني ما 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 علمت واحدا في حال اختلاف استدل به، وهو كما نقل البغو هنا، يعني اختلاف العلماء سبحان الله ليس فيه إشارة الى الحديث، لكن والبغو ايضا ما نبه على هذا، يعني ما نبه ان قال ماذا الحديث هذا يعمل به، يعني ذكره في الباب وذكر شواهده، هل هو قائل به او ليس بقائل به، فترك الامر يبدو لقوة الايه المسألة. نعم. هنا. نعم. مين؟ لا شك لا شك لا شك هذا يقوي الحديث، الحديث لم يثبت عنده، هذا يقوي ذلك، هذا يقوي الحديث لم يثبت عنده، لم يذكروا في الاختلاف، هذا يقوي الحديث لم يثبت عنده. نعم اي نعم صحيح اي نعم اي نعم هو هذا الظاهر، لانه لم يذكر هذا الحديث في اختلاف العلماء. ابن المنذر يقول لم يعمل به الا الشعبي.